بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف، يقول رحمه الله تعالى: فصل. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله بعد أن قدم بمقدمات عظيمة ذكر فيها الفوائد المترتبة على التحاب والتآخي والائتلاف، وأيضا ذكر ما يتعلق بالمضار المترتبة على الاختلاف والتنازع والتدابر والتباغض والتعادي، فبعد أن ذكر رحمه الله تلك المقدمات شرع في ذكر بعض النصائح الثمينة، وأتمنى أن ننظر إلى هذه النصائح إلى أنها نصائح رجل فقيه محقق مربي ناصح، هكذا نحسبه والله حسيبه. فيقول رحمه الله تعالى: إذا علم هذا، أي ما تقدم من بيان، فالواجب على المسلمين وعلى طلاب العلم وحملة العلم على وجه الخصوص أن يسعوا في هذا الأمر، أن يسعوا في هذا الأمر، أي أن يسعوا دائما وأبدا فيما يحقق الائتلاف، وأن يكون هذا مقصد لهم في تعاملاتهم وفي حديثهم وفي خطابهم، أن يكون دأبهم تحقيق الائتلاف والمحبة، وأن تحرص في كل مجلس من المجالس أن تؤلف بين القلوب ولا تفرق، أن تجمع الشمل ولا تشتت، أن تعمق المحبة ولا تبغض وتنفر، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ينبغي عليه أن يكون في كل مجلس على هذه الصفة، يجمع القلوب، يؤلف بين الناس، يحقق معاني الأخوة والمحبة والتواد، ويتحمل من أجل ذلك المشاق، لأن من يحمل هذا الهم العظيم ويعمل في هذا الإصلاح الجليل قد يناله شيء من الأذى، فعليه أن يصبر وأن يحتسب ذلك أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وهو على سبيل خير وبركة ما دام يعمل في هذا الباب، يؤلف بين القلوب ويصلح بين الناس ويزيل ما في النفوس من طوارئ الوحشة والنفرة والتباغض التي يمليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ودعاة الفتنة والشر والفساد.
قال رحمه الله: ويقابل المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه عليه السلام، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
الشيخ رحمه الله يرشد هنا إلى خلق كبير جدا وعظيم، ولا تنهض إليه إلا النفوس الكبار العظيمة، وإلا أحد الناس وعموم الناس لا يصل إلى هذه الخلق، تضيق نفوسهم عن أن يرتقوا إلى هذا المرتقى العظيم من الأخلاق العالية. وهذا هو كمال الخلق، كمال الخلق أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، هذا هو تمام الخلق. وهذا ليس كل أحد يستطيع أن يرتقي إليه، يعني كثير من الناس حده في باب الأخلاق أن يحسن إلى من أحسن إليه، أن يعامل بالمعاملة الجميلة من يعامله بها وهكذا، لكن تمام الخلق وكماله والمحكة في ظهوره وبروزه أن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وهذا هو تمام الخلق وكماله. والشيخ رحمه الله يشير إلى أن هذا الخلق الكبير هو الذي يحقق الألفة ويقطع دابر الشيطان والفتنة والشر والقطيعة والتدابر بين الناس. يقول رحمه الله: أن يقابلوا المسيء إليهم بالعفو والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوا بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر والقطيعة وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب. تأملوا في هذا الخلق وانظروا من الذي يمكن أن يصل إلى هذا الخلق، فإن أكثر الناس تضعف نفوسهم عن هذا الخلق الكبير، تضعف عن هذا الخلق الكبير ولا تنهض إليه. وهذا الخلق هو مرتقى لمرتقى عظيم لحصول الألفة والمحبة والتواد وقطع دابر الفتنة والتعادي والتباغض. وهنا ألفت إلى معنى مهم: عندما يكون الشخص بهذه الصفة يؤذى فيسامح، يقطع فيصل، يظلم فيعفو، وماضي في حياته على هذا المنهج، ماذا يكون هذا الشخص في المجتمع؟ ماذا يكون هذا الشخص في المجتمع الذي يعامل الناس بهذه الطريقة؟ وهذا يظهر بعد سنوات، تجد أن هذا الشخص في المجتمع هو المربي الفعلي للمجتمع، وهو الذي ينهض بالمجتمع إلى الأخلاق العالية، فلا يزال الناس يستفيدون منه، يؤذونه ويسيئون إليه وهو في خلقه العالي الرفيع. فيبدأ المسار عندهم يتصحح وينتبهون للخطأ، فيرجع أعداد يأتسون به في خلقه ويتعلمون منه، فأصبح يعلم الجهال. لكن لو أنه من أول الأمر سار مع الجهال في جهلهم، والسفهاء في سفههم، والظلمة في ظلمهم، ما ممن يتعلمون، ومن يكون القدوة للناس؟ ولهذا أصحاب هذه النفوس الكبار العالية هم حقيقة المربون في المجتمعات، وهم القدوات، وهم الأئمة، أئمة الناس في مجتمعاتهم، يقتبس الناس من هديهم الأخلاق الفاضلة، الآداب الكاملة، المعاملات الكريمة الرفيعة. تأمل المثال الذي ذكره، وقد قال قبل ذلك عن حالة الأنبياء أن حالتهم هي هذه الصفح والعفو، فضرب مثالا: أحد الأنبياء أدماه قومه، ضربوه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهي ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما قال قاتلهم الله ولعنهم فإنهم ظالمون، قال لا، اللهم اغفر لقومي، والدم يسيل من وجهتي. فبالله هل هذا الخلق العالي يستطيع كل أحد؟ يعني تصور شخصا صار بينه وبين آخر خصومة فضربه الآخر، هل يتحمل أن يمسح الدم يسيل على وجهه ويقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له؟ يعني هذه أمور ما يصل إليها إلا نفوس كبيرة جدا. أذكر هنا حضرت الآن في ذهني قصة للشيخ صالح الحصين رحمه الله، وكان عجيبا في الزهد والخلق. كان في الحج يمشي عائدا من عرفات ماشيا وكبير السن، فاصطدم دون أن ينتبه بامرأة تدفع أخرى كبيرة في عربة، اصطدم بها فلم ينتبه وهو لم ينتبه، وكانت هذه المرأة قوية التي تدفع الأخرى في عربة، فلما صدمها وهو لم ينتبه ضربته بجمع يدها ضربة قوية حتى سقط على قفاه وشتمته، سقط على قفاه وشتمته، فقام مبتسما والتفت إلى مرافقه الذي يمشي إلى جواره قال الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا، قال الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا، مع أنه ما قصد أصلا، ما قصد تلك الصدمة، جاءت خطأ. فقام مبتسما، من يستطيع يبتسم في هذا الموقف؟ من أين تأتي الابتسامة إلى الإنسان في مثل هذه الموقف، هذا الموقف؟ وفعلا إذا جاءت الابتسامة والنفس مرتاحة الأشياء الأخرى الجميلة تأتي، لكن المشكلة إذا قطب الوجه وأصابه العبوس والنفس انقبضت ما يمكن أن تأتي أي معاملة في مثل هذه المواقف جميلة. فالحاصل أن هذه كلها أخلاق النفوس الكبيرة العالية، وهم قدوات المجتمع، وتبقى سيرتهم تاريخا مجيدا ينتفع الناس بأخلاقهم آدابهم معاملاتهم الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل.
شوف، يقسم بالله يقول والله هذا الفخر الكامل، هذا الفخر الكامل. ذكرت أيضا أن الشيخ ابن سعدي نفسه ذكر في سيرته أنه كان يعبر في طريق، الشيخ رحمه الله ابن سعدي كان يعبر في طريق، فجاء طفل على دراجة مسرع في نفس التقاطع وصدم الشيخ، صدم الشيخ ابن سعدي، وصدمة كانت مؤلمة للشيخ، فما أظهر الألم الذي ناله من تلك الصدمة، وأخذ الطفل وأقامه وعدل دراجته وأخذ يلاطفه، قال هذه كيف تقودونها، كيف الطريقة، ممكن تعلمني أن أقودها؟ وأخذ يلاطفه بسرعة يزيل عنه رهبة والخوف من أنه صدم الإمام العالم الشيخ، فأخذ يلاطفه بسرعة ثم وضع في جيبه بعض النقود وودعه. هذه ذكروها في سيرته هو رحمه الله تعالى. فهذا الفخر الكامل، انظر الموقف الذي حصل منه من ذلك الطفل، بقي تاريخا يثنى عليه، وقدر الله أن أقوله في هذا المجلس ذكرا حسنا له وثناء حسنا، مثل ما قال ولم أعد هذا سابقا، ولكن قفز في ذهني الآن، لما قال الشيخ الثناء جاء في ذهني هذه القصة له رحمة الله عليه. يقول هذا والله الفخر الكامل، هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. فمثل هذه التعاملات الراقية العالية الكبيرة، هذه تساهم مساهمة فاعلة وقوية في التأليف بين النفوس. أرأيتم لو أن الطفل الذي صدم رجلا في في دراجته ثم لم يتحمل منه وضربه ضربة شديدة، ما الفتنة التي ستحصل بين الأسرتين على إثر ذلك؟ كثيرا ما يحصل مثل هذا عن طريق الأطفال، عداوات بين الأسر بسبب عدم معالجة الموقف بالمعالجة اللطيفة. فيبقى الخلق العالي هو الذي يؤلف القلوب ويجمع النفوس ويحقق هذا الأصل العظيم المتين. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
نعم، الشيخ حقيقة ينبه على معاني كبيرة جدا في تحقيق التآلف، يعني يؤكد على هذا المعنى أن التآلف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نهض الناس بأخلاقهم وارتفعوا إلى الأخلاق العالية. فإذا حصلت الأخلاق العالية بينهم حصلت الألفة، أما إذا ذهبت الأخلاق ذهبت معها الألفة وذهب التآخي والتحاب والتواد. ولهذا يحتاج المسلم من أجل أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي هو الألفة والتحاب والتواد بين المسلمين، يحتاج إلى الخلق العالي. الله سبحانه وتعالى حتى عباده على مقابلة المصيب العفو في مثل قوله: ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه الآيات كلها تحث على الصفح والعفو والمسامحة، فهذه الأخلاق العالية هي التي تنهض بالمجتمعات وترتقي بهم إلى أن تبقى مجتمعات مؤتلفة متوادة متحابة، بخلاف إذا فشت فيهم الأخلاق السيئة. فالأخلاق السيئة هي التي تفرق الكلمة وتشتت الشمل وتوقع العداوة الشديدة بين الناس.
قال رحمه الله: فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين.
نعم، يعني الآن لما ذكر مسألة الخلق يعني يؤكد رحمه الله عليها، يقول: إذا وفق المسلم لهذه الحالة التي حالة الخلق الرفيع في التعامل جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم إلى سبل السلام وأخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. هذه كلها آثار وثمار تترتب على الأخلاق العالية الكبيرة.
نعم. قال رحمه الله: ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء.
هذه حقيقة مصيبة، يعني هذه مصيبة وآفة جدا، وهي موجودة في كثير من المجتمعات، آفة المندسين، من يندس في المجتمع ويتظاهر بمظهر الصلاح والنصح والمحبة ويقسم لمن يحدثه أنه له ناصح، وهو يحمل في بطانة نفسه وخبيئة قلبه خبثا وشرا وإفسادا وإيقاعا للعداوات. فمثل هذا خطير جدا على المجتمعات، وينبغي أن يكون الناس على حذر منه. يقول الشيخ: يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا ينتفتوا لقوله، ولا ينتفتوا لقوله. وهذا الذي يذكر الشيخ وجد في زماننا هذا أمر أشد منه، ما كان موجودا في زمن الشيخ، من خلال الإنترنت أصبح بعض هؤلاء المندسين الخبثاء يكتب ولا يسمي نفسه، يكتب أكاذيب وافتراءات ولا يسمي نفسه، ربما يقول أبو فلان أو شيء من هذا القبيل، ثم يكتب أكاذيب وينشرها بين الناس ثم يصدقها بعض الضعفاء والجهلة، وتنشأ فتنة وعداوات وينشأ بغض وكراهية، والنفوس تتغير بمثل هذا الكلام الذي يبثه مثل هؤلاء. فالشيخ أيضا يؤكد في باب التآلف والتحاب أن يحذر أشد الحذر من أمثال هؤلاء. فإذا كان الشيخ يحدث محذرا عن صاحب هوى يرى الناس شخصه، فمن باب أولى أن يكون الحذر من المجاهيل الذين لا ترى أشخاصهم، وإنما تنتشر كلمات لهم في الناس ولا يعرف من هم، وتعمل عملها في الناس إفسادا وإيقاعا للعداوة والتقاطع والتدابر والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى، والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض.
هذه مسألة أيضا عظيمة جدا ومهمة، ينبغي أن يحرص عليها في هذا الباب، باب تحقيق الألفة والمحبة، ستر العورات، عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا الأكابر وأهل العلم وأهل الفضل، لأن هذا الستر هو الخصلة التي يحبها كل شخص لنفسه لو كان الخطأ هو الذي وقع فيه، وليس في الناس معصوم، كل بني آدم خطاء، فكل شخص يحب لنفسه أن إذا حصل انتباه لخطأ له من أخطائه الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله، الذي يحب نفسه أن يستر خطأه، فليعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. فستر العورات، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، وستر بستر، كما أنه عفو بعفو وصفح بصفح وغفران بغفران. فستر عورة المسلم، عورته الخطأ الذي يسوءه انكشافه وظهوره عند الناس. فإذا علمت من أخ من إخوانك زلة وخطأ، وإذا كان وقع في هذا الخطأ اليوم، قد تقع بعد أيام في خطأ أشد منه لست معصوما، وقد ينتبه لك آخر، فتعامل بما عاملت به أخيك، فكما أنك هتكت ستره يقيض الله لك من يهتك سترك ويكشف عيبك وخطأك. لكن عامل الناس بالشيء الذي تحب أن تعامل به، تريح وتستريح، تريح الناس من هتك أسفارهم وتستريح من أن يهتك سترك. ويؤكد الشيخ رحمه الله على مقام العلماء وأنه مقام عظيم جدا. يقول الشيخ: لولاهم لم يعرف الناس كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يبيعون وكيف يشترون. أحد السلف قديما، وأشار الشيخ إلى هذا، يقول: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. أحد السلف قديما قال: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، يعني لولا أن الله قيض العلماء للناس يعلمونهم الدين لبقي الناس جهالا، لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يتصدقون ولا كيف يحجون ولا كيف يعتمرون. كل هذا ما عرفه الناس إلا بواسطة أهل العلم وحملته ورجاله الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى حملة لدينه ونصحة لعباده. فالعلماء لهم مقام عظيم. تجد العالم يمضي دهرا طويلا من عمره سنوات طوال وهو يفقه ويعلم ويربي ويوجه والناس تستفيد منه، ثم يأتي يوم من الأيام ويقع في خطأ زلة. أصحاب القلوب المريضة كل الخير الذي يقدمه هذا لم ينهض يوم من الأيام لنشره، ما نهض يوم من الأيام لنشره، لكن لما سمعوا بهذا الخطأ طاروا به ونشروه في كل مكان، طاروا به ونشروا في كل مكان ولم يتركوا مكانا إلا نشر، وهو من سنوات طوال يفقه ويعلم ويربي ولم يساهموا معه في نشر الخير الذي ينشره في الناس ويربي الناس عليه ويعلمه. لما وقع في زلة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أخذوا هذه ونشروها في كل مكان. هذه المعاملة الذي فعل ذلك هل يحبه لنفسه لو كان هو العالم؟ هل يحب؟ والله لو نظر إلى نفسه وقال لو كنت أنا العالم وأنا المربي وقعت في هاتين الزلتين أو الثلاث والله ما أحب هذا. فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسه فلماذا تعامل الناس بما لا تحب أن تعامل به؟ وبالمناسبة هذا الحديث أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن تؤتى إليه، إن صحت العبارة ضع تحته خطوط عريضة جدا. هذا قاعدة الخلق، هذا هو قاعدة الخلق، قاعدة الخلق في كل أبوابه هو هذا الحديث، أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا قاعدة الخلق. دائما إذا أردت أن تنظر تعاملك مع الناس هل هو فعلا قائم على الخلق أو لا، انظر الشيء الذي فعلته، هل تحب لو كنت في هذا المكان أن تعامل به أو لا؟ إن كنت لا تحب فليس من الخلق في شيء، وإن كنت تحب ذلك فهو الخلق. فالخلق هو أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، كما في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات.
نعم، هاتان علامتان يعني عظيمتان جدا في هذا الباب، علامة الخير وعلامة سعادة العبد في الدنيا والآخرة، والعلامة الأخرى علامة شقاوته وعلامة الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من خيركم من شركم؟ فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهناك علامات، علامات للخير وعلامات لماذا؟ للشر. والناصح لنفسه يجب أن ينظر في علامات الخير ويفتش في نفسه هل هي فيه موجودة أو لا، وينظر في علامات الشر ويفتش أيضا في نفسه هل هي موجودة أو لا. فإذا كانت علامات الخير فيه فليحمد الله، وإذا كانت علامات الشر موجودة فيه فليتعوذ من الشيطان، وليتعوذ من النفس الأمارة بالسوء، ولينهض بنفسه إلى أبواب الخير فيسلكها، ويترك هذه الصفات الدميمة والخلال المشينة. فيقول الشيخ: علامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، هذه علامة عظيمة، يعني في الداخل قلبه يحب الخير للناس وتقصد نفسه هذا الأمر، حريصا على هدايتهم ونصحهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عورتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله. أنت عندما تستر عورة مسلم فعد هذه من القرب التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب ذلك منك، ووعدك ستر بستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، هذا دأبه. فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه من الأخطاء، إذا سمع بشيء أشاعه وأذاعه، وربما لا يكتفي بالإشاعة والإذاعة بل يزيد على ذلك. يقول الشيخ: بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، شرحا من ابتداعه. فمثلا تكون صدرت من عالم كلمة خطأ، خطأ الكلمة خطأ، فينشرها واسمعوا ماذا قال، ثم يبدأ يشرح، يقول قصده كذا وقصده كذا ويريد كذا، ويفصل من كيسه تفصيلات ليست موجودة أصلا ولم تكن مقصودة عند ذلك العالم. أحيانا زل لسانه ويتحدث في مقام إثبات فنفى، أو في مقام نفي فأثبت، وهذا يحصل، يسمونه عثرة اللسان، زلة اللسان. فيأخذ زلة اللسان ويقصها، الآن في الطريقة الحديث يقصها بصوته، يقول اسمعوا هذا صوته، ثم يعلق تحتها، يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، وهو إنما زل لسانه بهذا. ولو قيل له إنك قلت كذا يقول استغفر الله، هذا والله خطأ ولا قصدت ذلك. فهل هذا الذي يفعله ذاك، هل هذا من الإصلاح في شيء؟ أبدا، هذا بعيد جدا عن الإصلاح. راجع الشخص نفسه وقل له: قل له سمعتك قلت كذا وكذا، ربما أنك توقظه على زلة لسان ما انتبه لها، أو على خطأ علمي وقع فيه لم ينتبه له وليس مصرا عليه، فتنبهه ويرجع مباشرة، وتكسب أجر رجوعه وأجر صلاح الخطأ الذي وقع فيه، وتكسب أيضا أجر ستر عورته، وإلى غير ذلك من الآثار الحميدة والجميلة.
قال رحمه الله: فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
فعلا العاقل يربأ بنفسه عن هذه الخصلة الذميمة، خصلة النميمة والغيبة وإشاعة العثرات وتتبع الزلات، يربأ بنفسه عن ذلك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته.
هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، وهو حديث صحيح، يعني ينصح عليه الصلاة والسلام أمته من هذه الخصة الذميمة: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا الجزاء من جنس العمل، هذا جزاء من جنس العمل وفق قاعدة الشريعة في هذا الباب، في باب الحسنات وفي باب السيئات، الجزاء من جنس العمل. فمن يتتبع عورات المسلمين ويعمل على إشاعة ذلك يقيض الله له، ومن يتتبع عوراته ويكشف زلاته ويصبح بحال جرها هو على نفسه وسبيل هو الذي جنى فيها على نفسه. ثم إذا هتك ستره يذكر يقول هذه عقوبة من الله لأنني هتكت ستر فلان وستر فلان فعاقبني الله سبحانه وتعالى بذلك فقيض لي من يهتك ستر. فقال وهو عنده أخطاء عندما هتك ستر الآخرين عنده أخطاء ليس معصوما لكنه محافظ على أن لا تنكشف ومتستر عليها قدر ما يستطيع لكن الله يقيض له من يهتك ستر أو مثل ما هتك ستر الآخرين. والحديث صريح في هذا ولو لم يكن زاجرا إلا هذا والزواجر كثيرة أن الإنسان لا يهتك ستر أخيه لئلا يبلى بمن يهتك ستره عقوبة له على ذلك. نعم.
قال رحمه الله هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح وهو علامة على معاداة الله ومحاربته لأن الله عز وجل قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
يقول أن هذه الأعمال في عموم المسلمين الوعيد عليها شديد يعني الحديث عام يشمل كل مسلم لكن العلماء لهم نصيب أكبر ومقام أرفع وأعلى لأن العلماء في مقام إصلاح المجتمعات فأنت إذا كان العالم يعمل دؤوبا مستمرا في إصلاح المجتمعات تربية على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الأخلاق وعلى العبادة وعلى إلى آخره وله شغل مستمر دائم في هذا العمل مستمر في الإصلاح ثم يأتي آخر ويأخذ خطأ أو خطأين ويحاول أن يصد الناس عن هذا الخير الذي يتعلمونه ويتلقونه فعمله ليس من الإصلاح في شيء وإنما هو إلى الهدم وإعاقة الخير عن الناس وإبعادهم عن الخير وعن الفائدة عمله هو إلى الهدم أقرب منه إلى الإصلاح ليس من الإصلاح في شيء. يقول الشيخ رحمه الله المقام فيما يتعلق بالعلماء أقبح وأقبح وهو علامة على معاداة الله ومحاربته أخذا من الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونقل عن بعض أهل العلم أن العلماء هم الأولياء من عادى لي وليا بعض العلماء يقول العلماء هم الأولياء وهذا منقول فيما أذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بعض السلف
قال رحمه الله وقد قال بعض السلف إن لم يكونوا العلماء أولياء الله أولياء الله فلا أدري من أولياؤه.
نعم كان الله أعلم منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله يعني يؤكد أن العلماء هم الأولياء والشيخ يؤكد هذا ويشرح لك الآن وجه كون العلماء أولياء الله.
قال رحمه الله وصدق رحمه الله فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب فلا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم تارك لما عليه أهل الدنيا مستغرق لأكثر أوقاته وأشرف ساعته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهم أحرى بولاية الله عز وجل من غيرهم فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفة ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ وانحرف عن طريق أهل الخير فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب، فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
هذا تعليق من الشيخ نفيس جدا على هذا الأثر المروي عن بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤهم. إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤهم. فبدأوا بقوله صدق رحمه الله، صدق من قال هذا القول، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد، بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، العالم الذي أفنى عمره قبل أن يصبح عالما كان في جهاد طويل مع نفسه على العلم والتعلم والحفظ والمراجعة ومجالس العلماء وقراءة الكتب والنظر فيها إلى آخره، والدروس التي يلقيها ويعلم الناس تأخذ منه جهدا في تعليم الناس وتفقيهم، فهذا كله يفعله إن شاء الله محتسبا عند الله تبارك وتعالى. كل هذه الجهود سيئ الخلق يهدرها كاملة ويضيعها كاملة، ولا يلتفت إلى شيء منها أصلا، وينظر إلى زلة أو زلتين أو ما يظن أنه زلة ويظن أنه خطأ، ثم يشيع هذا الذي يظنه خطأ حتى يقلل من مكانة هذا العالم أو يسقط من قيمته أو ينتقص من قدره بين الناس أو يبعدهم عن التعلم عليه والتفقه عليه وأخذ العلم عنه. فهذه مصيبة عظيمة من أشخاص يقول الشيخ لم يضربوا مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال، فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفا، ما ليس من أهل العلم، ومع ذلك يقع في أكابر أهل العلم ويطعن فيهم ويسيء القول فيهم ويغلظ الكلام عليهم، وهو لا يحسن شيئا أصلا من العلم. فهذه حقيقة يعني مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، وهي من الأمور التي توقع الشحناء والعداوة والتباغض والتعادي والتهاجر. ومن هؤلاء الذين هم دسيسة سوء وشر وخبث بين الناس، يفسدون ولا يصلحون. أعد وقد قال بعض السلف.
قال رحمه الله: وقد قال بعض السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم حتى يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد، ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تارك لما عليه أهل الدنيا، مستغرق لأكثر أوقاته وأشرف ساعته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال. فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفه، ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب، فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
الشيخ جزاه الله خيرا لطيف وناصح، بعد ما شدد ويعني ذكر شناعة هذا القول فتح الباب لمن كانوا كذلك إلى أن يتوبوا، وقال إن باب التوبة مفتوح، إذا كان الشخص فعلا قد وقع في شيء من ذلك فليعلم أن باب التوبة مفتوح، وليصلح ما أفسد، وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولينب إليه، فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب وإنابة من أناب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم.
هنا في هذا الفصل ينبه الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بالمسائل الخلافية، مسائل العلم الخلافية التي فيها خلاف بين أهل العلم، وهي كثيرة وعديدة في كتب الأحكام، تجد يعني قول لبعض أهل العلم وقول آخر يخالفه، وهؤلاء لهم حجتهم وهؤلاء لهم حجتهم، هؤلاء عندهم أدلة على القول وهؤلاء عندهم أدلة. فهذه المسائل الخلافية المبحوثة بين أهل العلم لا ينبغي مثل ما قال الشيخ أن يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الخلافية سببا وداعيا للتفرق، يجب أن يحذر من ذلك. وكثيرا ما ينشأ عداوات وخاصة بين الطلاب العلم الناشئين في العلم في بداياته، يذكر أحدهم قول والآخر يذكر قولا خلافه، وكلهم ضعاف في العلم لكنهم أقوياء في الخصومة، كلهم ضعاف في العلم ولكنهم أقوياء في الخصومة واللجج والصوت العالي، هذا أقوياء فيه لكن العلم ضعاف فيه، وآداب العلم أيضا ضعاف فيه، فينشأ بينهم شحناء أحيانا في بعض المسائل الخلافية التي الخلاف متسع ومشهور بين أهل العلم. هؤلاء الناشئة في العلم يقوم أحدهم ويمسك بحلق الآخر ويهزه هزا، وربما ضربه أسقطه على قفاه، هذا يحصل كثير، وعداوات تنشأ بسبب أن بضاعتهم العلمية ضعيفة جدا واللجج والخصومة قوي عندهم، قوي جدا. فالمسائل الخلافية تعالج بهدوء، تعالج برفق، يعني بعض المسائل الخلافية بعضهم من شدة يعني تشديده على مخالفه يحاول أن يجعله مرتدا، يحاول أن يجعله مرتدا، وأنت كذا وأنت، وأشياء عجيبة مع قلة البضاعة من العلم وقوة اللجج والشدة والخصومة أوقعت بين خاصة الناشئ في العلم أشياء عجيبة جدا. فمثل هذا التوجيه التوجيه العظيم من هذا الإمام يجب أن ينتبه له، خاصة الناشئ في طلب العلم. والعلماء أنفسهم نلتمس لهم الأعذار والأعذار فيما وقعوا فيه من أخطاء في المسائل الخلافية. وابن تيمية رحمه الله أجاد وأفاد في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأقولها لكم والله من النعم الكبيرة التي أنعم الله بها علينا أن مشايخنا في المرحلة الجامعية أوصونا بقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب يربي فعلا، أوصونا على قراءة واشتريناه في تلك المرحلة وقرأناه، كتاب حقيقة يربي الطالب على كيف يتعامل مع الأخطاء التي تكون من أهل العلم. وذكر لهم أعذار كثيرة، إذا كنت لا فقه لك في الأعذار، إذا لم يكن لك فقه في الأعذار والاعتذار للعالم ستغلظ عليه وستسيء إليه وستتهجم عليه إلى آخره. فهذا الكتاب، كتاب ابن تيمية رحمه الله، يربي في هذا الباب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من أنفس الكتب وأنفعها، كتاب قمة في باب الخلق والتربية والتأديب وحسن التعامل. نعم.
قال رحمه الله: وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقات وبالعكس. وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس. ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى وجوب صوم ليلة 30 من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس. ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس.
هذه أمثلة فقط، وأمثالها كثير جدا في كتب الأحكام، كثيرة جدا، تجد الخلاف قوي بين أهل العلم في مسائل كثيرة، وكل له دليله. فإذا رأى المرء أو اختار المرء قولا من هذه الأقوال لا يسفه الآخر، ولا يجعل هذا الخلاف بينه وبين سببا للفرقة والتعادي والطعن والوقيعة إلى غير ذلك، بل هذه مسائل يسع فيها الخلاف. فإذا اتضح لك أن هذا القول هو الصواب اعمل به، والتمس العذر للآخرين ولا تشن عليهم، ولا تشن عليهم. وإذا بينت بين ما تراه صوابا بدليله، بين ما تراه صوابا بدليله، ولا يمنع أن تقول والقول الآخر خطأ من كذا وكذا، تبين كلاما يتعلق بالعلم نفسه. أما أن تجعل هذا وسيلة للفرقة والتعادي والتباغض والتشنيع على بعض أهل العلم فهذا ليس من سبيل أهل العلم ولا من طريقهم في شيء. نعم.
قال رحمه الله: وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز.
لا ينكر عليه على وجه القدح به، هذه التفرقة، على وجه القدح به، الطعن فيه، الإساءة إليه، الإغلاظ عليه، هذا ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله: بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم، والحكم بالدليل الشرعي.
نعم. يعني هنا فيها في سقط في الأصل، ولعلها والله أعلم الحكم بضعف القول أو صحته بالدليل الشرعي. يعني هذا الأصل في مثل هذه الأمور أن يبين الدليل بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس، والحكم على ضعف قول أو قوته يكون المرد فيه إلى الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف، لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة.
نعم، يعني يجب، يقول الشيخ، أن يردعوا، أن يردع من يجعل هذا الخلاف سلما للاختلاف والشقاق والتعادي، من يريد أن يجعل الخلاف في هذه المسائل سلما للتفرقة والتعادي يجب أن يردع، لأنه بعيد عن الإنصاف. ثم يوضح الشيخ يقول: نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح، فما الذي علينا في هذه الحالة؟ صدر من عالم مخالفة لدليل شرعي صريح وخطأه بين واضح، كيف نعالج المسألة؟ يقول: فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدل نصيحته، بل يعمل على مناصحته باللطف والرفق والكلمة الطيبة، لعل وهو الغالب لعله يترتب على ذلك أن يصلح هو بنفسه الخطأ الذي حصل منه.
قال رحمه الله: وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة.
هذا عائد إلى الحديث الذي ذكرت لكم: أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا قاعدة عظيمة في باب الخلق. فكما أنه إن أخطأ وزل لم يحب أحد أن يطلع عليه، ويحب أن يطلع عليه أن يستر وأن لا يهتك، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة. نعم.
قال رحمه الله: وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل.
الجزاء من جنس العمل، إذا كان هو عمله أن يهتك ستر الآخرين يقيض الله له من يهتك ستره، وإذا كان عمله هو النصح والستر يهيئ له إن أخطأ من ينصحه ويستر خطأه.
قال رحمه الله: فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها، سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاقا.
والله جل وعلا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع، هذا من دفاعه سبحانه وتعالى ومن نصرته لأوليائه. ولهذا العالم المشتغل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل إن ابتلي بمثل هؤلاء ينبغي أن لا يلتفت إليهم ولا ينظر إلى أقوالهم مطلقا ولا يعتبرها شيء ولا كأنها موجودة، ويمضي في دعوته ونصحه وتعليمه وتربيته، يمضي في ذلك، والله جل وعلا هو الذي يتولى الدفاع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
قال رحمه الله: فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
ختم: جزاه الله خيرا وأحسن إليه ورفع قدره وجزاه خير الجزاء بهذه الدعوة المباركة. قد نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يهديهم سبل السلام. وهذه الدعوة هي تروى بهذا المعنى عن الصحابي بن مسعود فيما أذكر: اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. هذه دعوة تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل أن يستجيب له فيما دعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وباركنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان من وصية في خاتمة قراءتنا لهذا الكتاب فإني أوصي إخواني طلاب العلم أن يقرأوا هذا الكتاب مرة ثانية وثالثة وأن يستفيدوا من مضامينه العظيمة وأن يجعلوه هديا وسمتا وخلقا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم به النفع العظيم والخير العميم، وأيضا أن يعمل على نشر هذه الوصايا بين الناس وخاصة الناشئة والمبتدئين في طلب العلم، فكم يحتاج هؤلاء إلى أن يوقفوا على هذه النصائح الثمينة القيمة النافعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.